الواعد حقيقة لعشرات السنين القادمة. 44 عاما مرت ولا زالت الجمهورية الإسلامية تواجه الكثير والكثير حقيقة من المؤامرات والفتن، وتفشل هذه المؤامرات والفتن. الأخ العزيز والفاضل عبد الأمير أبو محمد من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، حياكم الله بياك الكريم، نبارك لكم ذكرى عشرة الفجر المباركة. نعم، هذا أثر الإخلاص لله وهو استمرار شعاعها في العالم كله، فهي لا شرقية ولا غربية بل جمهورية إسلامية، وما كان لله ينمو. أضيف على مساهمة الأخ عبد الأمير، فإن الزبد يذهب هباء وما كان لله ينمو. حفظ الله الجمهورية من كل سوء وأدام ظلها على ربوع المسلمين، ودمتم موفقين لكل خير. عبد الأمير أبو محمد من البحرين، بارك الله بكم وحياكم الله، وشكرا على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية. أخي الكريم والفاضل، أهلنا في البحرين لهم مواقف ولهم حب ربما مضاعف لإخواننا في البلدان العربية والإسلامية لهذه الجمهورية ولمؤسسها بالتحديد، مؤسس هذه الجمهورية الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى.
مولاي علي مولاي علي حيدر، مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر،
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر، مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر.
إذا أعدت نار جمرها حارق، وقد ساقوا إليها من بذنبه غارق،
فلي إذا أعدت نار جمرها حارق، وقد ساقوا إليها من بذنبه غارق.
وإن قال منكر أني بهم لاحق، فأنادي عليا ليس غيره عاطف،
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر، مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر.
ناديت عليا ملاذ لا تتركني، وإذ بنور قدس من فناه يدركني،
وناديت عليا ملاذ لا تتركني، وإذ بنور قدس من فناه يدركني.
أنا الآن مولاي ليس همي تعتقني، إني بعد رؤياك أرض النار تحرقني،
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر، مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر.
قلت من أنا وداحي خيبر وفاني، قال لا يصل نارا من قلبه ولاني،
قلت من أنا وداحي خيبر وفاني، قال لا يصل نارا من قلبه ولاني.
واستفقت من حلم قد هز وجداني، صحت سأعشق عليا ما ربي أحياني،
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر، مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر.
لو قد قطعتم فؤادي وجدتم عليا وقطرة الدم مني تنادي عليا
فلو قطعتم فؤادي وجدتم عليا وقطرة الدم مني تنادي عليا
ودمعتي تحرق من يبغض عليا وفمي ليس ينطق إلا كعليا
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة 16
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة أيتها الأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مع الحلقة 16 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر تابعنا في الحلقة الماضية ظروف الإفراج عن المجاهد الإسلامي والقادم من الخارج محمود وهو ابن الحاج حسيني والأمنيات الخبيثة للسافاكي الدكتور نادري ولكن هل حقا أفرج عن محمود من سجنه الصغير كي يكون حرا في بيته ووطنه؟ الأساليب والإجراءات التعسفية التي كان يقوم بها سافاك تعكس غير ذلك ولكن دعونا نكون مع عودة محمود إلى والديه وإلى بيته معكم مستمعين نتابع الأحداث
سيدي هذه هي ساحة المنيرية هل تذهب إلى الأمام؟
نعم خطوات قليلة أبعد من الساحة الزقاق الثاني
حسنا عفوا يا سيد يبدو أنك كنت خارج البلاد
ماذا؟
هل كنت تعيش في الخارج؟
شكرا توقف هنا رجاء
تفضل شكرا جزيلا تفضل فقد دفع مبلغ الأجرة مسبقا
ماذا قلت؟
قلت إن الأجرة فقد دفعت مسبقا وأنت أيضا انتبه لنفسك
ماذا يعني ذلك؟ هل أنت أيضا؟
إن ضيف الدكتور هو ضيفي أنا أيضا سيدي
يا للعجب شكرا جزيلا شكرا
أخشى على حياتك سيدي إذا انتبه لنفسك
شكرا في أمان الله
لعنة
يبدو أنهم لا يريدون التخلي عني بهذه البساطة في اللحظة الأولى التي دخلت السيارة تراءى لي نعم رجال الأمن لقد جعلوا من المدينة سجنا كبيرا إذن لعبة الفأر والقط لم تنتهي بعد. لا أدري ما الذي سيحدث لأمي حين تراني بهذه الهيئة بعد هذا الفراق الطويل. هذه هي الدار رقم 7. حمدا لك يا رب، ما كنت أظن أني سأرى هذا البيت ثانية. لا ريب أن من يفتح الباب هو أمي. أعلم جيدا كيف أن أبي قد تحمل المشاق من أجلي.
أنا قادمة. من الطارق؟
إنها أمي. شكرا لك يا رب.
من بالباب؟ شكرا لك يا رب.
أمه، أنا محمود.
محمود، ولدي محمود، جعلت فداك يا ولدي.
السلام عليك.
السلام عليك. وعليك السلام يا ولدي.
الحمد لله.
حمدا لك يا رب. لا أصدق ذلك يا ولدي. لا أصدق. لا أصدق.
كنت دوما في خطر يا أمه.
أهلا وسهلا بك يا عزيزي محمود. أهلا وسهلا بك.
فديتك يا عزيزي.
فديتك يا ولدي. هيا ادخل. شكرا لك يا رب. شكرا لك يا رب. تفضل يا محمود.
تفضل يا أمه.
ادخل. إلهي حمدا لك. إلهي حمدا لك. حمدا لك.
شكرا لله على سلامتك
ولدي محمود.
الحمد لله. حينما اتصلت أمك لإخباري بقدومك كان السيد إبراهيم جالسا في الحانة، فصرخت صرخة. قفز السيد إبراهيم من مكانه إلى الأعلى.
الحمد لله يا رب. الحمد لله.
أهلا وسهلا بك ولدي.
أهلا وسهلا بك.
أنا خجل منك يا أبا. ما إن دخلت البيت وشربت شايا ساخنا قدمته لي أمي،
الله،
حتى دخلت الغرفة للاستراحة فأغلبني النعاس وخلدت للنوم. أعتذر لك.
جعلت فداك يا ولدي. جعلت فداك. فقد غطى في النوم وكأنه غاب عن الوعي. لعنهم الله. انظر كيف أنه أصبح هزيلا ونحيفا. انظر.
أمه
ماذا تقول يا أمه؟ لا تحزني يا أمه، فآخر اليوم عندنا في هذا البيت. بالله عليك كفي عن البكاء. بالله عليك يا عزيزتي.
الحق مع مريم.
عن أي دمعة تتحدثين يا ابنتي؟ إنها ليست سوى دموع الفرح.
طيب.
نعم يا أمي.
كيف حالك أنت يا مريم؟
اضحكي.
يا مريم كيف حالك؟ إذا ستدخلين الجامعة في السنة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
إن أبي لا يرتضي بأقل من الدكتوراه في الطب.
أوه.
طبعا هذا هو رأيي، ولكن لا علم لي برأي أمك. قلت لمريم ادرسي كي تصبحي طبيبة وسأكون لها أول مريض تداوي.
لا سامح الله يا أبي، ما هذا الكلام؟
لا أجاملك يا ابنتي. بدل هذا التبذير الذي يقوم به النظام من أجل بناء القصور الملكية بأموال الشعب المسكين، كان الأولى أن يبادر ببناء عدد من الجامعات والكليات والمعاهد الدراسية في طهران.
لا إله إلا.
والأنكى من ذلك كله أن هناك عددا كبيرا من أولاد هذه المدينة دون مدارس ليدرسوا فيها.
نعم يا أبي صدقت.
لو أن هذا النظام كان حقا يهتم بدراسة أبناء هذا البلد لما كان عندنا هذا العدد الكبير من الأطباء الهنود.
نعم
حقا ما تقول يا.
طيب يا ولدي اشرب شايك. اشرب شايك يا محمود.
نعم اشرب شايك
قبل أن يبرد.
شكرا جزيلا يا أمة.
هنيئا مريئة.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله.
طالما النظام قائما يا أباتاه.
نعم.
فإن الأوضاع لا تتحسن أبدا.
نعم يا بني. يقول الحاج مرتضوي إن ثمة توقعات تشير إلى أن صروح نظام هذه الفزاعة الأمريكية وشرطي المنطقة باتت متهرئة وقريبا ستنهار بإذن الله.
إن شاء الله
يتنفس الشعب الصعداء
إن شاء الله. أقول يا محمود،
نعم
لقد تحملت الشقاء والعناء خلال هذه الفترة، أليس كذلك؟
لم يكن مهما يا أماه، بل المهم هو أنني اليوم هنا بالقرب منك.
الحمد لله.
في هذا البيت.
الحمد لله.
شكرا لك.
يا الله.
إن الشيء الذي كان يؤذيني هو البعد عنكم جميعا.
وأنا كذلك يا محمود. أنا ذاهبة لأساعد أمي في المطبخ.
إنما رفع من معنوياتي في السجن،
قل لنا،
هو ثقتي العالية بك يا أبتاه. كما أنني أعلم بمدى المشاق التي تحملتها من أجلي أبا.
ومن أنا يا ولدي؟ فلتكن ثقتك بالله.
ونعم بالله، ونعم بالله. عفوا يا أبا، هل لديك خبر عن مصطفى؟
لا أعلم شيئا سوى أن عملاء النظام لم يستطيعوا اعتقاله حتى يومنا هذا.
وماذا عنك؟ هل أصبحوا يشكون بك؟
يبدو أنهم يا ولدي اكتفوا بعدة أسئلة بسيطة. ولكني واثق أن البيت والحانوت يخضعان لمراقبتهم عن كثب أو عن بعد.
يا حاج ويا ولدي محمود.
نعم يا أمه.
هلما إلى المائدة فالطعام جاهز. هلما.
حسنا يا أمه. حسنا.
هناك أمور كثيرة يا ولدي.
نعم.
يجب أن نناقشها، ولكن الأفضل أن نهب إلى الطعام يا ولدي.
ألحق معك يا أبا، فهناك مواضيع كثيرة سنبحثها بإذن الله.
إن شاء الله.
هيا لنذهب.
يا الله.
يا يبدو أن أبي منذ مدة لا يهتم بهذه الحديقة الصغيرة في البيت. علي أن أهتم بها وبباقي شؤون البيت.
أراك تفكر بأمر الحديقة يا ولدي.
أجل يا أبا، يجب أن أهتم بها.
قل لي يا ولدي، هل عذبوك في السجن؟
لا يا أبا، مهما يكن فهو السجن، ليس مهما يا أبا.
شعرت بأنك تخفي آلام رجلك أمام أمك وأختك مريم. أعلم أن جروح قدميك لم تندم البعد من أثر سياط جلادي هذا النظام الجائر.
إن صوت أنين الشباب تحت التعذيب كان يؤرقني وينسيني آلامي.
لا إله إلا الله.
إنهم كان تحت التعذيب يقرؤون الآيات القرآنية ويكبرون.
الله أكبر. الله أكبر.
إلا أنهم ما كانوا ينبسون ببنت شفا. لا ريب أن النظام بات اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن
بما كانوا يطالبونك يا ولدي؟
بمعلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية. ولكني ما زلت لا أدري هل إنهم على علم بنشاطاتي أم أنهم يشكون بي فحسب.
مهما يكن يجب أن تثق بأنهم يراقبونك.
نعم.
لأن النظام أدرك جيدا بأن سبيل الإرهاب والإرعاب والتعذيب لن يجديه نفعا.
أجل.
ولهذا نراه يمارس طرقا جديدة.
في الحقيقة يا أباتاه، ما كنت أتصور أنهم سيفرجون عني يوما. لقد خضعت للاستجواب يوميا لمدة أسبوعين متتاليين، مغية انتزاع معلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية في الخارج، والتي حقا لها نشاطات عالية، بحيث إنهم أينما يحل الشاه خارج البلاد حتى يحضر أعضاؤها أمام سفارة إيران في ذلك البلد ويرفعوا شعارات ضد الشاه.
إن العميل الأمريكي هذا طالما لا كرامة له عند أبناء شعبه،
نعم.
يخشى أن يفقدها أيضا أمام الأجانب.
طيب يا أبا، ماذا عن الحاج مرتضوي؟
إن معنوياته العالية دوما كانت لنا سندا ودعما في نشاطاتنا. الحمد لله، وبفضل الحاج مرتضوي نعقد جلساتنا بين الفينة والأخرى.
أنني لا أتصور أنهم تخلوا عني، فغدا عندما أغادر البيت لابد لهم أن يضعوا اثنين من رجالهم يراقبانني عن بعد.
لا لعنة الله عليك.
طالما أنهم يئسوا من وحيد فلا ريب أنهم سيوجهون سهامهم نحوي بغية الحصول على معلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية في الخارج.
هل أنت تقصد وحيد موسوي؟
نعم يا أبتا.
أهو الآخر عاد إلى إيران؟
كثيرا ما حاولوا استدراجي لكسب معلومات عنه، إلا أنهم ولله الحمد لم يوفقوا في ذلك.
بارك الله فيك يا والدي. إذن عليك الاتصال به وإبلاغه بضرورة البقاء هناك لفترة أخرى.
لقد فاته القطار يا أبا.
ماذا؟ ماذا تقصد؟
إنه في اليوم الأخير الذي كان مقررا إخباري بالإفراج عني.
ما بك يا ولدي؟ تكلم. وهل اعتقل وحيد؟
كانوا يحبذون اعتقاله، ولكنهم لم يفلحوا. لقد تعرض لإطلاق النار.
لا إله إلا الله.
بعد أن يدخل الحدود تراقبه الشرطة، ولكن
قلي يا ولدي، أتعني أنه
أنهم قتلوا؟ لقد استشهد وحيد يا أبا. إنه استشهد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إن وحيد موسوي بذل جل مسعاه من أجل تشكيل الجمعيات الإسلامية في الخارج،
رحمه الله تعالى.
أخشى أن يضعف خبر استشهاده معنويات الأولاد.
لا، بل على العكس من ذلك يا ولدي، فاليوم الشهيد يصبح نبراسا للآخرين في طريق إيقاظ الناس وتوعيتهم أكثر. هذا هو سبيل الحق يا ولدي، سبيل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لقد أكد الإمام الخميني في بلاغاته ومنشوراته أن هذه الدماء هي التي ستسقط هذا النظام اليزيدي الجائر. كن صابرا يا بني، تحلى بالصبر، واعلم أن خبر استشهاده لا يطاق، إلا أن اسم موسوي والآخرين من أمثاله سيبقى خالدا في هذا البلد بصفتهم أعوانا وأنصارا للإمام.
عفوا يا أبا، لأنني ما استطعت أن أتمالك نفسي عندما أطلعني ذلك السجان القذر على نبأ استشهاد وحيد. كان الله في عوني كي لا تتفجر دموعي.
ساعدك.
كان وحيد بمثابة أخي لي يا أبا.
أجل. أعلم ذلك يا ولدي، أعلم. كان الله في عونك وعون ذويه وألهمهم الصبر والسلوح.
تفيد الأنباء الواردة أن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في طهران يعود سببه إلى عمليات تخريبية يقوم بها عناصر إرهابية. وبهذا الصدد يقول مساعد دائرة الكهرباء في طهران:
إنه كلام فارغ، إنهم يجرون البلاد إلى مشارف الهاوية والسقوط، ثم يحملون الإرهابيين مسؤولية إخفاقتهم. ترى أي من الإرهابيين تقصدون؟ أين السادة ينهبون ثروات البلاد من النفط وغيره، في حين لا يدفعون أجور العاملين في المصانع والمعامل شهورا متتالية. إذن هذا هو نتيجة أعمالهم. المشكلة الكبرى تكمن في أنه لو حدث شيء وانقلبت الأمور، أول من يهرب هم هؤلاء الأسياد. أولا تتذكر يا محصص حادثة 19 من أب عام 1953؟ ترى أين تركت القدعة اللعينة؟ أين هي؟ وما يزيد طين بلا هو إصرار هذا اللعين نادري الذي يدخل.
صباح الخير سيدي.
ما وراءك أيها العارف؟
سيدي المهندس داوودي قادم.
ألم أقل لك داحو يدخل؟
إنه هنا سيدي. تفضل أيها المهندس تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
منذ زمان وأنا بانتظار قدومك. تفضل تفضل سيدي تفضل.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك أيها المهندس داوودي. أهلا بك.
شكرا جزيلا سيدي. لا أدري ما إذا كان قد أخبرك الدكتور نادري أم لا، فأنا حديث العمل هنا أيها العقيد.
لا تتواضع سيدي، فإن معرفتي بالدكتور نادري تؤكد لي أنه طالما لم يثق بشخص ما لن يرحب به أبدا. صحيح أنك شاب وفي مقتبل الحياة، إلا أنني واثق أن ذكاءك الخارق هو الذي دعا الدكتور نادري إلى
إنك صاحب تجارب عظيمة وقد تقلدت مناصب عديدة حتى اليوم. أظن أن الدكتور نادري إنما أراد بهذا أن أتتلمذ على يديك.
أنت شاب ذكي ومهذب ويسرني العمل معك وإلى جانبك.
هذا من لطفك، الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع.
حسنا دعني أحضر لك فنجانا من النسكافة، فالماء الساخن جاهز. تفضل.
شكرا جزيلا.
في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ أيها المهندس.
الأفضل أن تناديني بجمشيد.
ما أراه فيك حقا أنك شاب يبحث عن العمل الجاد، وأنا بدوري سعيد بالتعاون معك.
أخشى أن إطراءك هذا سيزيدني غرورا أيها العقيد.
لا 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 أبدا، أنا واثق مما أصرح. عسى أن لا أكون قد أزعجتك بكلامي هذا.
لا عفوا أيها العقيد، ما هذا الكلام؟
في الحقيقة يا سيد جمشيد لا أدري لماذا هذه المشاكل وهذه الأوضاع في البلد، إذ إن هناك عددا كبيرا من الشباب تقتصر حياتهم على اللهو واللعب والترف، وطبعا هناك عدد كبير أيضا من الشباب يخلقون شتى المشاكل للبلاد، وحينما أواجه شابا مثلك هكذا يحرص على عمله أشعر بالفخر والسعادة.
هل تتصور أن هذه المشاكل كما وصفتها نابعة من تحركات عدد من الطلاب الجامعيين؟
ما أصعب الرد على هذا السؤال
أيها العقيد.
نعم،
إن حياتك مليئة بمثل هذه الحوادث التي تشهدها البلاد، منها حادثة 19 من آب عام 53. لذا أريد منك أن توضح لي بكل صراحة ما إذا كانت الأوضاع الراهنة أشد خطرا على البلاد من الماضي أم لا؟
في الحقيقة يا جمشيد لا أحمل تجارب شخصية عليا في دائرة الأمن، لأن الأوضاع اليوم معقدة جدا. لا أدري، ربما أنت الآخر قد سمعت بما يقول عنه الكثيرون، وهو أن هذه الأعمال والاضطرابات الأخيرة في البلاد إنما هي الحكومة ما يفتعلها، أو بالأحرى طالما أنه تقرر تنحيته ويداء عن رئاسة الحكومة.
أجل، وأنا أيضا سمعت بذلك وتحدثت عنه مع الدكتور نادري. يعتقد البعض أن هويدا يريد وضع العصية في دواليب الحكومة الجديدة، غير أن الدكتور نادري لا يعتقد بذلك، وأنا أيضا أشاطره الرأي لأننا سمعنا أخبارا موثقة عن تعيينه وزيرا جديدا للبلاط.
أنت شاب كفوء ومتميز. أجل أجل، إن سيد علم يشكو من مرض وبيل وسيدخل قريبا أحد المستشفيات في الخارج.
إذن هذه الاضطرابات التي تواجه البلاد لا علاقة لها بصراعاتنا الداخلية.
لقد أصبت. نحن اليوم نواجه أوضاعا مأساوية،
أو بالأحرى هي تنذر بالخطر.
ما أراه اليوم هو أن الشعب قد ازداد جرأة على التحدي بشكل لا يوصف. هل تدخن؟
لا شكرا له.
إنها تضرني، ولكن ليست في اليد حيلة.
إذن تتصور أن الشعب ازداد جرأة وشهامة.
دعني أكمل كلامي بمعلومة بسيطة.
تفضل.
وهي أنه في الماضي حينما كان المواطن يواجه شرطيا يحاول حرف طريقه إلى جانب آخر كي لا يراه ولا يصطدم به، إلا أنه في هذه الأيام أصبح الطفل والفتاة والشاب والشيخ والعجوز لا يهاب أحدا أبدا. الآن وأنا أتحدث إليك، رغم زيادة عدد رجالي إلى الضعف، ترى طفلا أو ناشئا يكتب بلا خوف شعارات على الجدران فيولي هاربا، حتى أن اصطيادهم واعتقالهم لن يترك أثرا على الآخرين، بل يشجعهم على تأزيم الأوضاع أكثر من الماضي.
أراك تحمل آراء ملؤها تشاؤم أيها العقيد. هل فكرت يوما ماذا سيحدث في البلاد إن انتقلت أفكارك هذه إلى العاملين تحت إمرتك؟
لا 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 يا عزيزي المهندس، إن نظرتي للأمور ليست كما تتصورها، وما كشفت عنه هو تأكيد على ضرورة العمل بجد أي أكثر من الماضي.
فإن الآخرين سيعملون بجد أيها العقيد.
عفوا أيها المهندس، هل تتصور
لا تقلق أيها العقيد محصص، فأنا لا أتصور أن الأوضاع متأزمة جدا. لقد قلت لك إنك شاهدت بأم عينيك حوادث عام 53 وعن كثب، وكيف أنها أسكتت وأخفقت في المهد.
كما أسلفت فإنك شاب ذكي ومتميز يا جمشيد. ثق بأني سأعمل جاهدا في معالجة هذه الأزمة، وهذا ما ذكرته بجد أمام الدكتور نادري من قبل.
أيها العقيد، هل تتصور أن الدكتور نادري بعثني إليك لأكون مشرفا على أعمالك؟ لا يا سيدي، ما أريده اليوم هو تنظيف هذه المنطقة التي تحت إشرافك من العناصر المخربة والإرهابية.
طيب، لقد ذكرت سلفا أنا لديك قوات.
نعم، لدي قوات مدربة وقوية وشجاعة، أنهت دوراتها الصعبة والمكثفة في إسرائيل. ولو لم نستطع تطهير المنطقة من تلك العناصر الهدامة، إذن ما هو دورنا في هذه البلاد؟
سأعمل كل ما في وسعي أيها المهندس جمشيد.
هذا هو المطلوب. في البداية أريد تزويدي بملفات جميع العناصر المخربة في هذه المنطقة أولا بأول. أي منذ عام 53، ولا فرق في ذلك بين من أعدم في السجن أو من هو اليوم في المنفى أو من تشك بأمره قيد أنملة. والآن دعني لا أثقل عليك أكثر من هذا.
عفوا أيها المهندس، هل أكرمت علي لنتغدى معا؟
لا بأس، ولكن لدي عمل مهم. لقد سررت كثيرا لزيارتك.
وأنا كذلك أيها المهندس.
مع السلامة.
مع السلامة وفي أمان الله. رغم أنه في بداية عمله، ولكن يبدو عليه من رجال الأمن الجادين في العمل. ليس اعتباطا، أرى الدكتور نادري يعول على جهوده وذكائه، فاللعين مرعب جدا. إذن علي الاستفسار عنه كي أتيقن من مهمته والهدف من مجيئه إليه. يبدو أن الدكتور نادري أوكل إليه مهمة ممارسة الضغط عليه. أين هي القداحة العين؟ أين تركتها؟ اللعنة عليهم جميعا، اللعنة عليهم.
وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وما زلنا نتواصل مع الجديد من الأحداث في حلقات المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. ما هي خيوط المؤامرات المحاكة ضد الشعب القائم بالانتفاضة والقيام للثورة الإسلامية وإسقاط الشاه الخائن؟ وهل يستطيع أفراد السافاك كجمشيد ومحصص كم أفواه أنصار الإمام الخميني بمراقباتهم وتجسساتهم الخبيثة؟ لنا حلقات جديدة قادمة وأحداثا أخرى تنتظر أبطال هذا المسلسل، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
نشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا. ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار.
ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار.
دشمن ای همراه من، تا محو دشمن ای همراه من. ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا. ای زنده یار با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
ای زنده یار با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 5 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 16 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وقد بيّن الإمام أهداف وبرامج الثورة الإسلامية، وطالب الحكومة المؤقتة بالسعي لتحقيق هذه الأهداف. كما حدد الإمام رحمة الله عليه واجبات الحكومة المؤقتة التي تمحورت حول الإعداد لإجراء الاستفتاء الشعبي لتعيين نوع النظام السياسي في إيران، وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس المؤسسين لتدوين الدستور العام للبلاد، وإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي. وقد شهدت في ذلك اليوم الكثير من المعسكرات تظاهرات معادية لنظام الشاه المقبور وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، كما كانت التظاهرات تتصاعد في الشوارع رغم أحكام منع التجوال التي كان نظام الشاه المقبور يصدرها. في 14 من رجب الأصب عام 1435 للهجرة، توفي في مدينة مشهد المقدسة بشمال غرب إيران الفقيه والمرجع محمد باقر الموسوي الشيرازي. وقد سافر محمد باقر الموسوي من إيران إلى العراق سرا بسبب مضايقات نظام الشاه المقبور في إيران، ودرس في مدينة النجف الأشرف عند كبار العلماء كالسيد الخوئي والسيد محمود الشاهرودي وجمال الدين التونكابوني رحمة الله عليهم، وأصبح من أساتذة قواعد اللغة العربية والفقه والأصول. وبعد وفاة والده تصدى لتدريس دروس الخارج في الفقه والأصول، وفي عام 1391 للهجرة اعتقل من قبل السلطات العراقية وتم تهجيره إلى إيران، فاستقر الشيرازي في مدينة شيراز ليواصل تدريسه في الحوزات العلمية. ومن أبرز مؤلفاته حاشية على نهاية الشيخ الطوسي والمسائل المنتخبة ومجمع الرسائل. وأخيرا وفي 5 من شباط فبراير عام 1881 ميلادي، توفي الفيلسوف والمؤرخ والمستشرق الأسكتلندي توماس كارلايل. وقد ولد كارلايل عام 1795 في عائلة فقيرة، وكان مجيدا للغتين العربية والألمانية، واشتغل فترة في التدريس بجامعة كامبريدج في لندن، كما كان مطلعا على الثقافة والحضارة الإسلامية. ومن أبرز مؤلفات توماس كارلايل الثورة الفرنسية والماضي والحاضر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
عدت يا أحمد؟
نعم نعم يا أمي.
أليس مبكرا؟ كم الساعة الآن؟ لم يحن موعد خروجكم بعد. لماذا أتيت الآن يا أحمد؟
المعلم المعلم لم يحضر.
طيب وماذا عن نتيجة الامتحانات؟ ها؟ أين هي؟ أرني إياها.
النتيجة؟ أي نتيجة يا أمي؟ لا لا لا، لم يسلموها لنا. لا أدري، ربما غدا.
غدا؟ غدا الجمعة يا ولدي.
حقا، ربما سيسلمونها يوم السبت.
حسنا، غير ملابسك واغسل يديك بينما أهيئ لك الغداء.
لحظات وأكون جاهزا، فبطني يؤلمني من الجوع.
ولدي أحمد، حل المساء وأنت ما زلت تلعب وتلهو. متى يحين موعد مذاكرتك دروسك؟ أليست لك واجبات مدرسية؟
ولكنهم لم يكلفونا بواجبات بيتية يا أبتي.
وهل هذا معقول؟ طيب طيب، أرني نتيجة امتحاناتك الفصلية يا أحمد.
قلت لأمي لم يسلموها لنا بعد.
ولكن صديقك ماهرا جاء بها، ما شاء الله حصل على درجات عالية.
كيف؟ ربما سلموها لجماعة منا وأخروها عن آخرين.
لا يا ولدي لا، لو أرادت إدارة المدرسة تسليمها لسلمتها للجميع. يبدو أنك تخفيها عنا.
أخفيها؟ أبدا أبدا، ولما أخفيها عنكم؟ قلت لكما لم أتسلمها بعد.
يا ولدي ابتعد عن الكذب، فحبله قصير ويجر صاحبه إلى سوء العاقبة. يمكنك إصلاح شؤونك قبل أن يستفحل الأمر عليك. صارحنا يا ولدي، أنا وأمك بمشكلاتك، بالتأكيد سنساعدك على حلها.
حسنا يا أبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم دائما، اليمن التصدي والتحدي. العدوان على اليمن ودعم المرتزقة. حياكم الله على بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء. تتكاثر الميليشيات في المناطق المحتلة من قبل الإمارات والسعودية في اليمن وبشكل مضطرد، حيث أعلن ما يسمى بالمجلس الرئاسي تشكيل قوات جديدة أطلق عليها اسم قوات درع الوطن، وهي عبارة عن جماعات سلفية تدعمها وتمولها الرياض بقيادة بشير الصباحي أحد قيادات الجماعات السلفية المتهم بالإرهاب. يرى العديد من المحللين أن تشكيل هذه القوات التي ستتبع مباشرة لما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي جاءت لتقوي التموضع السعودي أمام الإمارات خاصة في الجنوب، ولتضعف موقف الإمارات التي تتحكم بشكل كبير جدا بالوضع في جنوب اليمن. القرار الذي جاء بعد عودة رشاد العليمي إلى مدينة عدن بعد غياب طويل أثار جدلا واسعا نطاق بين القوى السياسية والميليشيات التابعة للتحالف السعودي، حيث أعلنت العديد من الميليشيات وبشكل غير رسمي خاصة التابعة للإمارات رفضها لهذا القرار الذي اعتبرته مستفزا لمشاعرها. يعتقد العديد من المحللين أيضا أن القرار هذا يبين أن العلاقة بين السعودية والمجلس الانتقالي ومن خلفه أبوظبي يشوبها الفتور إن لم يكن التوتر، مشيرين إلى أن الإصرار على أن تتبع الميليشيات ميليشيات درع الوطن أو ما يسمى بميليشيات درع الوطن للعليمي مباشرة رئيس المجلس الرئاسي وليس المجلس الرئاسي أو وزارة الدفاع يؤكد أن الهدف هو تحجيم دور الإمارات، وذلك من خلال تضعيف الانتقالي ومحاصرته في العديد من المناطق الجنوبية. هذا وكانت السعودية قد أطلقت على هذه الميليشيات أسماء متعددة، حيث عرفت سابقا باسم قوات اليمن السعيد ثم قوات العمالقة الجديدة، ليستقر بها الأمر بعد اختلافات شديدة بشأن التسمية على اسم قوات درع الوطن. رافقونا. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القوات لتحالف العدوان وإن اختلفت التسميات؟ ألم يتعلم تحالف العدوان من دروس الثمان سنوات العجاف الماضية بأنه خسر وفاشل ولا يمكن أن يحقق شيئا حتى وإن استبدل هذه الميليشيات بألف ميليشيات أخرى؟ ما بين الحديث والمفاوضات عن إنهاء الاحتلال وكذلك العدوان وبين دعم هذه الميليشيات وتقديم أسماء جديدة، اليمن إلى أين؟ العدوان على اليمن ودعم المرتزقة.
صباح الصدق هب والنشامة ليل السبعين هب حميالية، صباح الصدق هب والنشامة ليل السبعين هب حميالية، حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية، توحدنا على حلف الغشامة وصرنا أخ ما يفرق خوية، نشيع شرعية أهل الدرامة وموت الحلف ختم المسرحية، وموت الحلف ختم المسرحية. صباح السبت هب ويا النشامة إلى السبعين هب حميالية، حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية، لشعب مجلس النواب قامة بشرعية يمانية قوية، بمجلسنا السياسي ذي ابتسامة لبيد سعودي وأشرار البرية، لبيد سعودي وأشرار البرية. صباح السبت هب ويا النشامة
وإذا السبعين ثبح بيارية حشود المؤتمر سم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية صباح النصرية الشعب الهمامة وعدك تسمع الدنيا دوية ونبعث للزعيم مسكى سلامة راح السبت هبوي النشامة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. معنا الأخ عبد الغني من اليمن. أخي عبد الغني السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أنتم والسامعين الكرام،
أهلا.
نقول لكم في اليوم بعد مرور 8 أعوام أوشكت عام 8 على الانتهاء من العدوان هؤلاء الدول التي تحالفت لكي تعتدي على اليمن، على الجمهورية اليمنية وشعبها العربي المسلم الأبي. نقول لهم بعد 8 أعوام من القتل والتنكيل والتجويع والحصار، ماذا وجدتم وكيف وجدتم اليمن؟ الحمد لله رب العالمين، رغم تلك المجازر التي ارتكبتموها، رغم قتل آلاف من النساء، رغم قتل الآلاف من الأطفال، رغم قتل الآلاف من الأبرياء، قتلتم اليمنيون في الطرق، في بيوتهم، في المساجد، في المدارس، في المستشفيات، في كل مكان في اليمن، حتى السجون ضربتموها وقتلتم اليمنيين في السجون، قتلتم ونكلتم وأجرمتم وتوحشتم في حق اليمن 8 أعوام. الحمد لله نحن بعد 8 أعوام انتصرنا عليكم، انتصر الدم على السيف كما كان الحسين بن علي عليه السلام
الله عليه.
هذا العدوان هل انتفعتم من دعمكم لمرتزقتكم هذه السنين الطوال؟ بل هؤلاء الأغبياء من المرتزقة الحقيرين الذليلين اليوم على طول 8 سنوات والعدوان ينكل بهم ويضربهم رغم أنهم أتوا بهم إلى اليمن لغزو اليمن، لم يجازوهم ولم يكافئوهم، ما يضربوهم ويقولوا بالخطأ، وأخرى ينكل بهم ويبهدلوهم، وأخرى وآخر من المسؤولين ورأينا ذلك بهم وعينا بالشاشات يرمونهم بالأحذية في الرياض وغير الرياض، ويخرج السفير السعودي ذات يوم ليقول لأكبر مرتزق في اليمن وعلى رأس المرتزقة وهو علي محسن الأحمر، يقول له السفير السعودي زوجته: هل هناك إهانة أكثر من هذا يا أيها المرتزقة؟ أن يخرج السفير السعودي يقول لك يا علي محسن يا كبير المرتزقة أنك زوجته، أنك امرأة له، هذا عار علينا، هذا عار على اليمن، عار عليكم أنتم، ونحن نتبرأ منكم، الكلام أوجعنا فيكم، ونقول لكم خيرات من الذلة، بعد 8 سنين ستجدون الويل ثم الويل ثم الويل، لن نقبل بكم تدوسون على هذه الأرض الطاهرة، لا في سقطرة ولا في المهرة ولا في حضرموت ولا في معرب ولا في عدن ولا في أي شبر كان في اليمن، لا في برها ولا في بحرها ولا حتى في جوها بإذن الله. نحن القادم أعظم لكم في الجو، فنسقط طائراتكم بإذن الله، سيعيننا الله عليكم، استعنا بالله وبهذا القائد العظيم السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عليكم من أول لحظة قال لكم سنستعين بالله عليكم وفي مواجهتكم، والحمد لله انتصرنا بإذن الله، وستسعون وإلا تباد بطائراتنا المسيرة وصواريخنا البالستية الطويلة المدى ستطال دشوركم وتطال نفطكم وتطال تحلية الماء